أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم ما بعد، فدرسنا اليوم في شرح حكم ابن عطاء الله السكندري لفضيلة الشيخ البوطي حفظه الله تعالى، وقد وصلنا فيه إلى الحكمة 13 التي يقول فيها الشيخ ابن عطاء الله رضي الله عنه: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلات، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها فواته. وذكرنا في الشرح الماضي يعني أن كل جملة من الحكمة تسلم ما بعدها أو تسلم إلى ما بعدها، فالقلب الذي قد طبعت صور الكون فيه طبعا يعني لا يرحل إلى الله أبدا. ليه؟ لأن الدنيا ساكنة في القلب، ساكنة سكنة. يبقى إذن الساكن أو المشغول بشيء طبعا يكون دائما واقفا عنده، لا يرحل إلى ما بعده. فالقلب المشغول بالكون لا يرحل إلى المكون سبحانه وتعالى، هو واقف عند ايه؟ عند الكون، والكون منطبع فيه، فلا يرحل الى المكون ابدا. ولذلك قال: ام كيف يرحل الى الله وهو مكبل بشهواته. فحب الدنيا بيورث ايه؟ الشهوات، شهوات حب المال والجاه والرياسة وكذا وكذا. ولذلك الشيخ بيستبعد كيف يرحل، هذا بعيد. أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله، يعني هذا القلب كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته. فالقلب الغفلان عن الله لأنه يشتغل بالشهوات يعتبر جنبا، والجنب من الجنابة وهي البعد. فكما أن الجنب يحرم عليه أن يدخل المسجد في الفقه الظاهر، كذلك القلب الجنب بالغفلات والشهوات لا يدخل إيه؟ حضرة الله. الحكم القدوس ألا يدخل حضرته أرباب النفوس. حكم القدوس ألا يدخل حضرته أرباب النفوس. نعم، لو صلى مثلا لا تقبل له صلاة، أو حج وهو جنب لا يقبل منه الحج كذلك. نعم. فالذي أوقعه في الغفلة الشهوة، الذي أوقعه في الغفلة الشهوات. ولذلك الشيخ ابن عباد النفذي في شرح الحكم هناك بيقول: روى يحيى ابن معين أن الإمام أحمد ابن حنبل اجتمع بأحمد ابن أبي الحواري وكان متعاصرين. يحيى بن معين رضي الله عنه ده من ثقات المحدثين ومن الذين يحكمون بالجرح والتعديل على رواة الحديث كالإمام أحمد تماما. يقول: اجتمع الإمام أحمد مع السيد أحمد ابن أبي الحواري فقال له الإمام أحمد: قال يا أحمد، حدثنا بأعجب حكاية سمعتها من شيخك أبي سليمان الدراني رضي الله عنه، وهو من كبار العباد. قال له ابن أبي الحواري: قال له يا أحمد، قل سبحان الله بلا تعدد، يعني قلها على سبيل الذكر لا على سبيل التعدد. فالإمام أحمد رضي الله عنه قالها وطولها، قال سبحان الله يعني بالمد الطويل. فقال له: سمعت شيخي أبا سليمان الدراني يقول: من عقل قلبه عن الشهوات، من عقل قلبه عن الشهوات جالت روحه في الملكوت، جالت روحه في الملكوت، ثم عادت إلى ذلك العبد، ثم عادت إلى ذلك العبد بحكم وأسرار من غير أن يؤدي إليها عالم علما. شوف إزاي؟ من عقل قلبه عن الشهوات، يعني ابتعد عن المعاصي وتحكم في نفسه، لم يصر على معصية وابتعد عن الشهوة وطهر قلبه من الغفلة، قال جالت روحه في الملكوت. شوف، تدول بمعنى كأنها يعني زي الفلك كده يدور في السماء. ها الروح. قال ثم رجعت إلى ذلك العبد بحكم وأسرار من غير أن يؤدي إليها عالم علما. قال فقام الإمام أحمد وقعد 3 مرات وقال سبحان الله ما سمعت مثل هذه الحكاية، ثم قال واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم قال ورد في الخبر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. الشيخ عبد الله بن صديق الغماري قال إن هذا يظنه الناس حديثا وليس بحديث، وإنما هو من كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، كلام الشيخ عبد الله. أنا قرأت في كتب الحديث يعني أنه يعني حديث مرفوع لكنه ضعيف من رواية ابن عباس رضي الله عنه. لكنه يعني المثل معبر بالقرآن، واتقوا الله ويعلمكم الله. ها يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قالوا الفرقان نور في قلب العبد يفرق به بين الحق والباطل. ها فمتنه يعني معبد بالقرآن، وإن كان سنده ضعيف. وصلنا في بعد ذلك إلى يعني كلام الشيخ يقول: فإذا تحرر القلب من الغفلة التي كان مكبلا بها فقد آن له أن يدخل حضرة الله. أن كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلات؟ قالوا هذا التعبير إحالة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الإحسان في حديث سيدنا جبريل الطويل، نسأله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تنجذب بمشاعرك من الدنيا وأحوالها وآثارها فتغيب عنك غيبة تامة، ولا يبقى في إحساسك إلا الشعور بأنك في حضرة الله وبين يديه تناجيه، تناجيه بما تخاطبه به من قرآن أو ذكر أو دعاء كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه، ليه؟ لأن القلب مطهر، مطهر من الشهوات من الغفلات، فهو يعني مجهز لدخول حب الله تعالى فيه ومشاهدته. ولتعلم أن المسلم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الايه، في الصلاة: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي. مدام يناجي، طب كيف أنت تناجي وقلبك مش معاه؟ ما ينفعش غفلة مع المناجاة. لا، اللي يناجي المولى ويغفل عنه بسيء الأدب. ده انت لو ابن آدم صديق لك او والد او جليس او اي شيء من او اي حد من الناس وجلس معك وهو يحدثك ويناديك وانت يعني غفلت عنه وشغلت عنه، هو نفسه طبعا يعني يظن بك سوءا، يقول لك انت مش مقدرني مش معبرني، لان انا بكلمك وانت فين؟ وادي تاني، انا اسكت احسن. ها يقول لك انا اسكت احسن ما دام انت مش معايا. ها ولتعلم ان المسلم بمقدار ما يبتعد عن المعاصي ويتنزه عنها يقرب من درجة الإحسان هذه، ويدخل حضرة الله تعالى بمشاعره التي تطهرت من جنابة الغفلات أو الغفلات بعد أن تطهرت من دنس الموبقات. وتأمل الآن في أثر هذه اليقظة، في أثر هذه اليقظة القلبية إلى شهود الله عز وجل، في كبح جماح الشهوات عن النفس وإبعاد سلطانها عن القلب. إن شهود العبد لربه لا يعني أكثر من شهود صفاته وآلائه ومظاهر فضله ورحمته، فهو لا يستقبل نعمة إلا ويربطها بالمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. يعني دائما يتذكر: وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. شوف الأوامر، أوامر بأنك أنت دائما مع النعمة لابد أن تذكر المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الحديث اللي ذكره الإمام النووي في الأذكار في باب عند رؤية أهل البلاء، وهو حديث موجود في سنن ماجه وغيره، يقول: في من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، عافاه الله من هذا البلاء كائنا ما كان ما عاش، كائنا ما كان ما عاش. ليه طيب؟ علشان حينما رأيت المبتلى الذي فقد الصحة تذكرت نعمة الصحة أو نعمة العافية التي يعني أورثك الله إياها. فأنت على طول حمدته، حمدته وشكرته، قلت الحمد لله. يبقى إذن ده على العموم. لا، هو ده وده الحديث الوارد، لكن دي يقولها الإنسان يعني عند رؤية أهل البلاء عموما، يعني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير من خلقه. لكن هي يقولها المسلم في سره حينما يرى المبتلى، عشان الحديث: إذا رأيتم أهل البلاء فسألوا الله العافية. قال يقولها في السر حتى يعني لا يكسر خاطر المبتلى يعني. فهنا أنت قيدت النعمة زي ما قال الشيخ ابن عطلة في حكمة من الحكمة: تيجي من لم يقيد النعم بعقالها فقد تعرض لزوالها. من لم يقيد النعم بعقالها فقد تعرض لزوالها. وعقال النعمة الشكر. ودايما نكرر كلمة سيدنا علي لأنها كلمة جميلة وحلوة رضي الله تعالى عنه، لما كان يقول إيه دايما: النعمة موصولة بالشكر، والشكر مقرون بالمزيد، وهما مقرونان في قرن. يعني الشكر مع النعم، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. النعمة موصولة بالشكر، والشكر مقرون بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. يبقى إذن الحمد والشكر وتذكر المنعم سبحانه وتعالى عند حدوث النعمة يقيد النعمة، بمعنى يثبتها، وثاني ويزيدها. يبقى فائدتان وليست فائدة واحدة، فائدتان. لكن خلي بالك، لأنه ده الباب الكبير أو الباب الواسع اللي إبليس بيخش منه، أوسع باب
بيخش منه ابليس على بني ادم باب الشكر. ولذلك حكى عنه القران في سوره الاعراف قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ولا قال صادقين ولا قال خاشعين ولا قال صابرين ولا قال عابدين، قال ولا تجد اكثرهم شاكرين. ولذلك الشكر في القران دائما موصوف بالقله.